الرحمن الرحيم دروس في كتاب شرح تجريد الاعتقاد للعلامة الحلي تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري ألقيت في سنة 1413 هجرية يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة الخامسة هي أنه تعالى سميع بصير. قال والنقل دل على اتصافه بالإدراك والعقل على استحالة الآلات. قبل الدخول في مبحث السمع والبصر، إذا كان هناك سؤال مرتبط ببحث الإرادة حتى نجيب عليه قبل أن ننتقل إلى بحث جديد. شنو؟ هذا مو محل كلام في وقت آخر قلنا، لأنه لو كان محل كلام لو كان مرتبط ببحثنا قلنا، ومما تقدم أيضا في بحث إرادة الإنسان بينا قلنا بأنه عنده شوق، عنده ميل، عنده إرادة بمعنى إجماع العزم موجودة. يوجد سؤال فيما يرتبط ببحث الإرادة حتى أنه ليكون إحنا بعد ما ننتهي من بحث الإرادة الإخوة يكون عندهم أسئلة يقولون سيدنا بقيت أسئلة ما جاوبتنا. هذه قلنا بأن الله سبحانه وتعالى بعد أن أحب الشيء هو يوجده أو لا يوجده، فإذا أحبه قال له كن فيكون. هذا الشيء كان موجود في علمه لو مو موجود في علمه، يعني هذا الإنسان الذي الآن خلقه الله سبحانه وتعالى موجود في علمه أو ليس موجودا في علمه؟ موجود في علمه. يريد أن يوجده، كيف يوجده؟ يوجه إليه الخطاب التكويني بكن فيكون. إذن هذا الخطاب له مخاطب، مخاطبه من؟ مخاطبه ذلك الوجود العلمي لله سبحانه وتعالى لا الوجود العيني. أخذ بعض أشكل بأنه عندما الله يقول كن، خب لمن هذا الخطاب موجه؟ قبل الإيجاد هذا الخطاب لو بعد الإيجاد؟ إن كان قبل الإيجاد لا موجود حتى يوجه إليه خطاب كن، بعد الإيجاد تحصيل للحاصل لأنه موجود، وإذا كان موجود لا معنى لأن يقول للموجود كن فيكون، بل هو فاعل موجود. قالوا لا، أن الوجود له مرتبتان لكل شيء، وجود علمي له وهو في علم الله سبحانه وتعالى الذي عبرنا عنه أنه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. إذن كل شيء معلوم له سبحانه وتعالى علما تفصيليا أو ليس علما تفصيليا. تقدم أيضا في بحث العلم أنه يعلمه بنحو التفصيل، ولكنه تفصيل ينسجم مع ذاته المقدسة. طب إذن المخاطب بكن من هو؟ المخاطب بكن هو الوجود العلمي حتى يتحقق ماذا؟ الوجود العلمي لو حتى يتحقق الوجود العيني الخارجي؟ حتى يتحقق الوجود العيني الخارجي. إذن لكل وجود في هذا العالم الذي في عالمنا أو في عالم المثال أو في عالم العقل هناك وجود علمي في العلم الربوبي. فلهذا إذا تتذكرون فيما سبق نحن قلنا أن عالم العقل نسخة من عالم العلم الإلهي، وأن عالم المثال نسخة من عالم العالم العقل، وأن عالم المادة نسخة من عالم المثال. فإذا عالم المادة آية لعالم المثال، وآية عالم المثال آية لعالم العقل، وعالم العقل آية لعالم العلم الربوبي أو ما يعبر في كلماتهم بمقام الله أو مقام الواحدين. إذن الله يعلم الأشياء أو لا يعلم الأشياء؟ نعم يعلم الأشياء. يعلمها تفصيلا أو لا يعلمها تفصيلا؟ نعم يعلمها تفصيلا. يحبها أو لا يحبها؟ نعم، وهو منشأ الإيجاد. إذن الله لا يقول للشيء كن فيكون إلا إذا أحبه. ومتى يحبه؟ لماذا يحبه؟ لأنه يحب ذاته. فإذا أحبه قال للوجود العلمي كن حتى يكون كوجود عيني خارجي. سؤال آخر. ما التفت إلى سؤال مرة أخرى؟ بلي. فلهذا احنا قلنا صحيح، فلهذا احنا قلنا بأنه احنا نريد أن نثبت صفة ذاتية هي الحب. هل يسموها إرادة أو لا يسموها إرادة؟ ما يهمنا. أفل العالم أنا قلت أنه تأدبا أمام الرواية ماذا؟ لا أسميها إرادة، لأن الروايات نفت الإرادة الذاتية عنه، يعني إرادة في مقام الذات. إحنا ما سمعنا داعي أنه هذا الحب الذي أثبتناه نسميه ماذا؟ إرادة. شو الضرورة؟ وما نسميه إرادة، نسميه حب، نسميه ابتهاج، نسميه سرور، نسميه أي اسم آخر. ليه؟ لا لا، كل ما علم الله، وإلا أشياء كثيرة الله يعلمها أصلا مقابلة للوجود، مو أنه ممكن ولم يوجدها. الله عالم باجتماع النقيضين لو مو عالم أوجد اجتماع النقيضين؟ محال. الله عالم بإنسان له 50 رأس لو مو عالم أوجد الإنسان 50 رأس؟ لا. الله عالم بأنه يمكن أن يتحقق أنبياء أكثر من هذا العدد اللي بعثه أو لا؟ ستقول لماذا؟ أقول باعتبار أنه مصلحة الخلق، وهذا المقدار لا يحتاجون إلى أكثر هذا، وهذا النظام إنما وجد لماذا؟ وجد لأجل الخلق لا لأجله سبحانه وتعالى. يعني الله سبحانه وتعالى ما أوجد الأشياء لكماله، وإلا لو كان قد أوجد الأشياء لكماله لأوجد كل ما يعلمه من الممكنات. لماذا؟ لأن الإنسان كلما صار نصيره أكثر، أنصاره أكثر، يكون أقوى لو لا يكون أقوى؟ يكون أقوى. إذن الله لو كان يريد خلق الأشياء ليقوى بهم كان ينبغي ماذا؟ كلما علمه من الممكنات لابد أن يخلقهم، لأنه كلما ازداد الخلق ازداد ماذا؟ ازدادت قوته، ازدادت قدراته. وليس الأمر كذلك، وإنما خلق هذه الأشياء لأجل الإنسان، لمصلحة الإنسان، وما خلقه كافا للوصول إلى كماله اللائق به. بلي نعم، بلي نعم نعم، لأنه هذا علمه عين الذات قبل الإيجاد، وإذا صار قبل الإيجاد فهو عين ذاته. بلي أحسده ولا محذورة، ولا محذورة، بل أن يكون هو المخاطب لذاته. وكم له نظير أيضا عندنا مولانا، أنت الآن هو يتكلم مع نفسك، مع أنك واحد ومتعدد، ها؟ واحد ومتعدد واحد، لكن أنت تقول هكذا حدثتني، بس شلون حدثتك بس مع أنك واحد؟ لأنه ذيك الوحدة الموجودة هناك مو وحدة عددية، وإنما الوحدة الموجودة هناك بتعبير أمير المؤمنين سلام الله عليه، كل مسمى بالوحدة غيره قليل. إذا ماكو سؤال حتى ننتقل إلى بحث آخر. المسألة الخامسة في أنه تعالى سميع بصير. المشهور بين العلماء وخصوصا بين المتكلمين أن السمع والبصر من صفاته الذاتية. يعني عندما يعدون الصفات الذاتية لله سبحانه وتعالى يعدون منها الحياة، العلم، القدرة، الكلام، السمع، البصر، الإرادة. وإلى هنا نحن انتهينا بحمد الله تعالى من الحياة، من العلم، من القدرة، من الإرادة، هذه أربعة. بقي في قائمة الصفات الذاتية لله سبحانه وتعالى ماذا؟ السمع والبصر والكلام. الآن نريد أن ندخل في بحث السمع والبصر، أنه سميع وبصير، هذا هو المشهور بين المتكلمين. أما ما هو الحق في المسألة؟ الأقوال في مسألة السمع والبصر، طبعا لا نحتاج إلى تعريف السمع ولا نحتاج إلى تعريف البصر، لأنه ما هو المراد من البصر؟ يعني هذه الأمور التي نبصر، أو البصر الشيء الذي نبصر به الأشياء. تعريف هذا ليس تعريفا منطقيا حتى تقولون مولانا دور البصر هو الذي نبصر به، وهو هذا البصر أخذ في التعريف، لا، مراد هذا الحاسة الموجودة عند الإنسان. ولعلنا إذا نريد أن نقف إلى على حقيقة البصر، هذا يحتاج إلى دراسات خارج عن محل كلامنا، لأنه مرتبطة بالعلوم الطبيعية، أن حقيقة الإبصار ما هي. القدماء كانوا يتكلمون في حقيقة الإبصار، نظريات متعددة عندهم، ولكنه تلك النظريات بتعبير السيد العلامة انفسخت في مثل هذه الأيام، الآن كلها باطلة، لأنه كانت مبتنية على الطبيعيات القديمة لا على الطبيعيات الحديثة في الفيزياء ونظريات الذرة والنور ونحو ذلك، التي تبين لنا حقيقة الإبصار وبما يتحقق الإبصار. المهم بغض النظر عن أن حقيقة الإبصار ما هي، نحن نعلم أنه توجد في حواسنا، توجد من كمالاتنا الإبصار البصر، ويوجد أيضا لنا حاسة أخرى نسميها ماذا؟ السمع، وهي من كمالات الإنسان أيضا. فلهذا نجد أن الواجد لهما يختلف عن الفاقد لهما، وأن الواجد لهما أكمل من الفاقد لهما. إذن من كمالات الإنسان السمع والبصر. حتى ما هي الفروق بينهما؟ لماذا صار سمع ذاك صار بصر؟ ثم هذه فقط الخواص الموجودة عندنا خمسة أو أكثر، قلت هذه كلها أبحاث ليست داخلة في محل كلامنا. المهم نحن يوجد عندنا سمع وبصر، وهما من كمالاتنا، فهل أن هاتين الصفتين ثابتتان لله سبحانه وتعالى أو أنهما ليس كذلك؟ وإذا كانا ثابتين لله سبحانه وتعالى، فهل هما من الصفات الذاتية أو هما من صفات الفعل كالخلق والرزق والإماتة والإحياء والبسط والقبض ونحو ذلك من أسماء الفعل التي تقدم الكلام فيما سبق، الفرق بين أسماء الذات أو صفات الذات وصفات الفعل. في المسألة قولان. القول الأول يرى بأن السمع والبصر من الصفات الذاتية، يعني نحن يوجد عندنا سمع إذ لا مسموع، وبصر إذ لا مبصر، كما يوجد عندنا علم إذ لا معلوم، وقدرة إذ لا مقدور. وبينا مرارا أنه علم إذ لا معلوم، مو إذ لا معلومة مطلقا، يعني إذ لا معلومة خارجي، مو إذ لا معلومة علمي. وإلا إن لم يكن هناك معلوم علمي لعد إلى من توجه خطاب كن فيكون، أساسا لا معنى لأن يتوجه خطاب كن فيكون. إذن هذه الروايات التي عبرت عالم إذ لا معلوم، مراد من المعلوم يا معلوم، مو المعلوم العلمي والعيني معا، مراد منها والله العالم، يعني إذ لا معلوم عيني، يعني قبل الإيجاد، لأنه علمه قبل الإيجاد بالأشياء. إذن قبل أن يوجد المعلوم العيني، طبعا ما أعبر معلوم بالعرض، لأن هذا معلوم بالذات ومعلوم بالعرض، ما العلم الفصولي مو العلم الفضولي. العلم الفضولي ما بمعلوم بالذات وما معلوم بالعرض، بل هو المعلوم، ولكن التعبير الصحيح إذ لا معلوم، مو إذ لا معلومة بالعرض، لا بد أن يعبر إذ لا معلوم عيني، وإن كان هناك معلوم علمي وهو علمه بالأشياء قبل الإيجاد. القائل بأن السمع والبصر من الصفات الذاتية يريد أن يقول سميع إذ لا مسموع، بصير إذ لا مبصار، كما أنه عالم إذ لا معلوم، وقادر إذ لا مقدور. هذا قول. القول الثاني يقول لا، أساسا السمع والبصار من الصفات الفعلية، من قبيل الخلق، من قبيل الإحياء، من قبيل الإماتة. يعني أنت لا يصح أن تقول سمع أبصر سميع بصير إلا إذا كان هناك ماذا؟ إلا إذا كان هناك مسموع، وإلا إذا كان هناك ماذا؟ مبصر. ومع عدم وجود المسموع والمبصر لا معنى لأن يصدق أنه سميع وبصير. طبعا هذا القول قابل للمناقشة، وإن ذهب إليه الإخوة اللي درسوا المنهج الجديد عندنا، الشيخ مصباح حفظه الله في المنهج الجديد في تعليم الفلسفة الجزء الثاني صفحة 446، ذهب إلى أن السمع والبصر من الصفات الفعلية بهذا الدليل الذي أشرنا إليه. لكن هذا الدليل مولانا أخص من المدعى، لا يفيد شيئا. لماذا؟ لأنه سميع إذ لا مسموع، يعني مسموع خارجي. ومن قال بأنه السمع يتوقف على وجود المسموع الخارجي العيني؟ وإلا لو كان السمع يتوقف على وجود المسموع العيني، طب العلم أيضا يتوقف على وجود المعلوم العيني، وليس الأمر كذلك. إذن المهم يوجد قولان في المسألة. قول يرى بأن السمع والبصر من الصفات الذاتية، من قبيل العلم من قبيل العلم والحب ونحو ذلك، وقول يرى أنهما من الصفات الفعلية. أما القائلون بأن السمع والبصر من الصفات الذاتية، من الصفات الفعلية اتضح ما هو المعنى، لأنه تقدم فيما سبق ما هو المراد من الصفة الفعلية. أما المراد من أنهما صفتان للذات، اختلف العلماء هنا في بيان كيفية أنهما صفتان للذات. أولا، ما هو الدليل عليهما؟ هذا يشير إليه الماتن قدس سره، يعني المحقق الطوسي يقول والنقل دل على اتصافه. إذن دليلنا على أنه سميع بصير عقل نقل، عبارته ماذا؟ عبارته والنقل، يعني لو لم يدل الناقل لما وصفناه بأنه سميع وبصير. نعم، النقل دل أنه من صفاته السمع والبصر، فنحن أيضا سميناه يا سميع ويا بصير. المهم الدليل نتكلم فيه بعد ذلك، أنه يوجد عندنا دليل عقلي على أنه سميع وبصير، أو لا يوجد عندنا دليل عقلي على أنه سميع وبصير. الآن لا أتكلم في الدليل، أتكلم في المراد من السمع والبصر. أنتم تعلمون كما قرأتم في علم المنطق، أولا السؤال بما الشارحة، ثم ماذا؟ ثم هل البسيطة، ثم ما الحقيقية، ثم ماذا؟ ثم السؤال عن الدليل بأنه موجود أو ليس بموجود، الدليل على الوجود. الآن نحن نريد أن نسأل بما الحقيقية، ما السمع والبصر؟ بس ليش مو ما الشارحة؟ الإخوة الذين درسوا المنطق يعلمون بأن ماء الشارحة وماء الحقيقية هما شيء واحد، ولكن إذا كان السؤال بما قبل هل البسيطة أصير ماء شارحة، إذا كان السؤال بعد هل البسيطة أصير ماء حقيقية. وإحنا نعلم أنه الله في القرآن متصف ماذا؟ بالسمع والبصر. إذا سؤالنا قبل هل البسيطة أو بعد هل البسيطة؟ بعد هل البسيطة، يعني الله سميع بصير. سنسأل ما هو السمع والبصر، هذا في مقام الجواب. ما هو السمع والبصر؟ جوابان، جواب يقول صفة فعل، جواب يقول صفة ذات. القائل بأنه صفة ذات اختلفوا على أقوال ثلاثة. القول الأول يقول بأن المراد من أن الله سميع وبصير ليس صفة زائدة على العلم، بل هما شعبتان من العلم. الله ثبت أنه عالم، ثبت أو لم يثبت؟ ثبت. ومن علمه بالأشياء علمه بالمسموعات، علمه بالمبصرات. إذن السمع والبصر صفتان زائدتان مفهوما على العلم، لو يرجعان إلى العلم، وبيرجعان إلى العلم. هذا من قبيل ما ذكرناه في أن الإرادة هي العلم بالنظام الأصلح. قلنا قبل أن تبين أن الإرادة ليست صفة وراء العلم والقدرة، بل الإرادة مرجعها ماذا؟ إلى العلم. ونحن نتكلم أنه توجد عندنا صفة زائدة على العلم والقدرة والحياة، أو لا توجد عندنا صفة زائدة. لا تقول أنه كل صفاته عين ذاته سبحانه وتعالى، تقول كل صفاته عين ذاته في عالم المصداق والواقع الخارجي، لا في عالم المفهوم. فإن مفهوم العلم غير مفهوم الحياة، ومفهوم الحياة غير مفهوم القدرة والعلم، وهما غير مفهوم الحب والابتهاج ونحو ذلك. والآن احنا نتكلم أين؟ في عالم المفهوم، لا في عالم المصداق. وإلا بحسب عالم المصداق مرارا ذكرنا أن صفاته الذاتية سبحانه وتعالى جميعا عين ذاته، لأنه علم كله لا جهل فيه، حياة كله لا موت فيه، قدرة لا نقص ولا عجز فيه ونحو ذلك. الكلام ليس في المصداق، المصداق جميعا موجود بوجود واحد بسيط من كل جهة، إنما الكلام في المفهوم. هل يوجد عندنا صفة زائدة على الحياة والعلم والقدرة والحب نسميه صفة السمع، صفة البصر، أو لا يوجد؟ هذا القول يقول ماذا؟ لا يوجد، بل السمع أو السميع مرجعه إلى العلم بالمسموعات، البصير مرجعه إلى العلم بالمبصرات. حتى لماذا من بين الأشياء ذكرها؟ الله يعلم بالمشمومات أو لا يعلم بالمشمومات؟ يعلم. وشام من هو؟ لا يطلق عليه أنه شام. الله يعلم بالملموسات أو لا يعلم بالملموسات؟ لامس هو؟ لا. الله يعلم بالمذوقات أو لا يعلم بالمذوقات؟ ذائق هو؟ لا. حتى لماذا؟ هذا فسؤال آخر لعلنا نجيب عليه إن شاء الله في الأبحاث اللاحقة. المهم هذا السؤال، هذا القول يقول أن السمع والبصر ليس شيئين وراء صفة العلم، بل السمع صفة السمع سميع يعني عالم بالمسموع، بصير عالم بالمبصار. هذا هو القول الأول، ولعله أيضا المشهور بين المتكلمين. القول الثاني يقول لا، أن صفة السمع وصفة البصر صفتان زائدتان. لا يروح ذهنكم عندما أقول زائدتان يروح زائدتان على الذات على المصداق، لا، زائدتان ماذا؟ على مفهوم العلم، على مفهوم القدرة. بحثنا في عالم المفاهيم مو في عالم المصداق الخارجي. صفتان زائدتان على مفهوم العلم ومفهوم القدرة والحياة والحب ونحو ذلك. إذن عندما نعدد الصفات الذاتية، مفاهيم الصفات الذاتية، ماذا نقول؟ نقول حياة، علم، قدرة، حب كما أثبتناه، سمع وبصر. والسمع والبصر لا يرجع إلى العلم. وهذا القول الثاني هو مختار صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في الأسفار الجزء السادس صفحة 421 وما بعد. القول الثالث يعكس القول الأول. في القول الأول قلنا أن السمع والبصر يرجع إلى العلم، هذا القول الثالث يقول لا، العلم يرجع إلى البصر. فعالمون يعني بصيرون، مو بصير يعني عالم بالمبصر، كاملا قبال القول الأول. القول الأول كان يقول نرجع البصر إلى العلم، هذا القول الثالث ماذا يقول؟ يقول نرجع العلم إلى البصر. وهذا هو قول شيخ الإشراق السهروردي المقتول. شيخ الإشراق السهروردي يقول بأنه صفة العلم ترجع إلى البصر، لا أن صفة البصر ترجع إلى العلم. طبعا هذه هي أقوال بلي، لا كلاهما يرجع، كلاهما يعني العلم يرجع إلى البصر والسمع بتفسير موكول إلى محله. المهم القول الثالث يرجع العلم إليهما، لا أنه يرجعهما إلى العلم، وهو قول شيخ الإشراق أهل السهروردي. طبعا هذه الأقوال التحقيقية الموجودة في المقام، وإلا أقوال المتكلمين وأن الله يسمع بآلة كما نسمع نحن، أقوال المجسمة وكرامية وما أدري هذه الأسماء التي ما أنزل الله بها من سلطان، هذه هو الأقوال. ولكن أقوال التحقيق، أقوال العلماء هذه الثلاثة، يعني المحققون من علماء الكلام، المحققون من الحكماء، المحققون من العرفاء، يقولون هما صفتان ذاتيتان لا فعل، وهما إما يرجعان إلى العلم وإما مستقلتان، وإما العلم يرجع إليهما. في الأسفار الجزء السادس صفحة 421 يقول الموقف السادس في كونه تعالى سميعا بصيرا قد وردت في شريعتنا الحقة، بل من ضروريات هذا الدين المبين، من الأمور التي لا يختلف فيها أحد باعتبار أن القرآن الكريم نطق بأنه سميع وبصير في عشرات الموارد التي تذكر. فلهذا يقول في الحاشية السبزواري أو صار في هذا الأوان بحيث لا يحتاج إلى الدليل، لا نحتاج إلى الدليل، لأن الضروري لا يحتاج إلى دليل. أنت في الفقه يقولون أن الضروريات لا تحتاج إلى تقليد، لماذا؟ باعتبار أنه لا تحتاج إلى دليل، لأنه لا يشك أحد في أن صلاة الظهر واجبة حتى يحتاج إلى دليل. يقول لا يحتاج إلى الدليل في إثباتهما له تعالى، لأن ضروري الدين كضروري العاقل. كيف أن ضروري العاقل البديهي لا يحتاج إلى دليل؟ ضروري الدين أيضا لا يحتاج إلى دليل لإثبات ذلك، وإثبات السمع والبصر لهما كذلك. فلهذا تجدون قال والنقل دل على اتصافه، يعني اتصافه بالسمع والبصر. هذا الدليل بعد لا نحتاج دليل، بل هو من الضروريات الثابتة في الشرع المبين. قال من هذا الدين المعلومة بالقرآن والحديث المتواتر والإجماع من الأمة أن الباري سميع بصير. نعم اختلفوا في ماذا؟ في اندراجهما تحت مطلق العلم ورجوعهما إلى العلم بالمسموعات والمبصرات، أو كونهما صفتين زائدتين على مطلق العلم، إشارة إلى القولين المتقدمين. فبعض المتكلمين كأشياخنا الإمامية ومنهم المحقق الطوسي وكالشيخ الأشعري ومتابعيه، وفاقا لجمهور الفلاسفة النافين لعلمه بالجزئيات، إذا تذكرون أنه تقدم بأن المحقق الطوسي لم يستطع أن يثبت أن الله يعلم بالأشياء تفصيلا في مقام ذاته، تتذكرون قلنا قال يعلم بالأشياء تفصيلا في مقام الفعل لا في مقام الذات، هذه إشارة إلى ذاك المطلب. يقول فأول السمع إلى نفس العلم بالمسموعات، والبصر إلى نفس العلم بالمبصرات، هذا هو القول الأول. وبعضهم يعني بعض المتكلمين مو أشياخنا الإمامية، وبعضهم جعلهما إدراكين حسيين كما هو موجود عندنا، وهذا مبني على نظرية التجسيم وأن الله جسم كما نحن وأنا وأنتم جسم. بعد أن ينقل بعض أقوال المتكلمين يقول والتحقيق أن السمع والبصر مفهومهما غير مفهوم العلم. ها؟ إذن هما شيء وراء العلم. بعد ما هما مولانا؟ اشرحهما مولانا لنا. يقول وأنهما علمان. مولانا أنت قلت الآن غير مفهوم العلم، الآن تقول وأنهما علمان. ومن هنا تجد بأن المحققين كالسيد العلامة رحمة الله تعالى عليه أشكل عليه في الحاشية مولانا أنه أنت لا يمكن أن تقول أنهما شيء وراء العلم بالمسموع ووراء العلم بالمبصر. بس كيف يريد أن يقول أنهما صفتان زائدتان على العلم؟ يقول من مبانين المتقدمة علمتم. ماذا علمتم؟ أن الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء، يعلمها في مقام ذاته، لو يعلمها في مقام فعله، يقول هم يعلمها في مقام ذاته ويعلمها في مقام فعله. ولكن علمه في مقام الفعل ماذا كان؟ علما فصوليا، لو شهود وحضور عنده سبحانه وتعالى، شهود وحضور، يعني هذا المعلول بوجوده حاضر عنده. خب هذا المسموع يعلم به لو المسموع حاضر عنده. يا هم المسموع يعلم به علما فصوليا لو نفس المسموع حاضر عنده، نفس المسموع حاضر عنده، نفس المبصر حاضر عنده، مو العلم بالمبصر حاضر عنده. التفتوا جيدا، هذا من هذا الكلام ماذا يظهر؟ أن السمع والبصر من صفات الذات ومن صفات الفعل. ها؟ من صفات الفعل يظهر بناء على هذا، وهو ما يصرح أنه من صفات الذات، يقول مشهور يفسرون العلم بكذا. هسه من صفات الذات لو من صفات الفعل، خب من هذا التفسير يتضح أنه مراده من السمع والبصر يعني شهود المسموع، شهود المبصر، يعني ماذا؟ يعني ذلك المبصر الخارجي، ذلك المسموع الخارجي. فيرجع السمع والبصر إلى صفتين فعليتين لا إلى صفتين ذاتيتين. إذا نفس المسموع حاضر عنده، مو صورة من المسموع حاضر حتى نقول علم بالمسموعات، نفس المبصر حاضر عنده، مو أنه له علم بالمبصر. هنا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول هو فقط هذه كل الأشياء مشهودة له بعلم الحضور، شنو فقط المبصر والمسموع حاضر عنده بعلم الحضور؟ ها؟ المشمومات أيضا حاضرة عنده بعلم الحضور، المذوقات أيضا حاضرة عنده بعلم الحضور، كل شيء حاضر عنده بعلم حضوري. إذا لا معنى للسمع والبصر إذا أردنا أن تكونا صفتين ذاتيتين إلا أن نقول ماذا؟ إلا أنهما علم بالمسموع وعلم بالمبصر، فيرجعان إلى صفتين في مقام الذات، ولكن ليس زائدتين على علم الله سبحانه وتعالى. نعم من حقك أن تسأل هذا السؤال، أنت تقول لعد لماذا أفردهما بالذكر؟ إذا رجع إلى العلم فالله سبحانه وتعالى كما يعلم بالمسموع يعلم بالمبصر يعلم بالمذوق يعلم بالمحسوس يعلم بالمشموم يعلم كل شيء يعلم به، لأنه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة. بعد هذا هو الجواب، هذا السؤال الذي لا بد أن نجيب عليه بعد ذلك، أجوبة متعددة ذكره، مطلب مو مهم. المهم بعد أن السمع والبصر ليسا صفتين زائدتين على العلم، بل هما ماذا؟ بل هما يرجعان إلى العلم. فلهذا هاي عبارة من؟ عبارة صاحب الأسفار يقول وأنك قد علمت أن الحق يعلم الهويات الخارجية بشخصياتها. وهذا العلم علم ماذا؟ علم حضوري، يعني بوجوداتها شخصياتها، يعني بوجوداتها حاضرة عنده على وجه يكون وجودها في نفسها هو حضورها عنده ومعلوميتها له سبحانه وتعالى. وهذا الشهود الإشراقي المتعلق بالمسموعات والمبصرات زائد على مطلق العلم بهما. إذن هو يرى أن الله له علم بالمسموعات في مقام ذاته، وبالإضافة إلى ذلك ماذا؟ له حضور هذه المسموعات والمبصرات حاضرة بوجودها عنده، ولكن بعد هذا السمع والبصر شو يصير؟ بعد يصير في مقام الفعل، أما في مقام الذات ذات بعد يرجع إلى العلم بالمسموع وإلى العلم بالمبصار. ثم يقول بأن قال بل لو قال قائل عكس ذلك فيهما فقد علمت مما ذكرنا أن سمعه وبصره ليس بحيث يرجعان إلى مطلق العلم، بل لو قال قائل عكس ذلك فيهما لكان أولى وأقرب إلى الحق، يعني العلم يرجع إلى السمع والبصار. هنا أكو حاشية قيمة للسيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، السيد الطبطبائي في صفحة 423 الحاشية رقم 2 يقول إن هذا الشهود الإشراقي المتحقق بحضور الموجودات بوجوداتها عنده غير منحصر في المبصر والمسموع، بل يوجد أي؟ يوجد في الملموس والمشموم والمذوق وغير المذوق والجواهر والمقولات جميعاً، بل قد عرفت تعالى علمه حضوري كله ولا سبيل إلى العلم الفصولي، وعلى هذا فلا وجه لإرجاع بصره وسمعه إلى الشهود الإشراقي والعلم الحضوري كما فعل صدر المتألهين. والقول بكونهما علمين مخصوصين زائدين، بل الصحيح القول بأنهما من مطلق العلم، والمراد بهما العلم بالمبصرات والعلم بالمسموعات. بناء على هذا القول الذي ذكره السيد العلامة، بعد نحن لا توجد عندنا صفتان زائدتان ذاتيتان على الصفات التي تقدم الكلام أو أشرنا إليها فيما سبق، وهذا لعله هو مختار المشهور من المتكلمين والمشهور من الحكماء أيضا، أن السمع والبصر مرجعهما إلى العلم بالمبصرات وإلى العلم بالمسموعات، هذا في مقام الذات. أما في مقام الفعل يعني حضور المسموع حضور المبصر عنده، مو فقط هذني بل حضور المشموم والمذوق وإلى غير ذلك. هسه خلنا نقرأ هذا بعد مطلب مهم موجود فيه. قال اتفق المسلمون كافة على أنه تعالى مدرك، يعني ماذا؟ مدرك للمسموع وللمبصر، فهو سميع وبصير، مو مدرك يعني عالم، وإلا ثبت فيما سبق أنه الله سبحانه وتعالى لا يعزب عن علمه مثقال ذرة. واختلفوا في معناه، ما هو المراد من أنه سميع وبصير؟ فالذي ذهب إليه أبو الحسين من المعتزلة أن معنى السمع والبصر وإدراك المسموع والمبصر أن معناه علمه تعالى بالمسموعات والمبصرات، إلا أنه هذا هو المعتزلة. أما الأشاعرة وأثبت الأشعرية وجماعة من المعتزلة صفة زائدة على العلم، وهذا الذي أيضا ماذا اختاره صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، قال أن صفة السمع والبصر هما زائدان على العلم مع هذا الفرق، وهو أن الأشعري يرى أن صفات الذات زائدة على الذات، ولكن صدر المتألهين يرى أن صفات الذات ماذا؟ عين الذات. لا نقول عندما قلنا كالأشعري يروح لينكم، إذن هو يرى أنه زائدة، هذه الزائدة هنا مو زائدة على الذات وإنما زائدة على مفهوم العلم. والدليل وما هو الدليل؟ إن شاء الله بعد ننتهي من هذا المقطع إن شاء الله غدا سنبين بأنه هل يوجد عندنا دليل عقلي أو لا يوجد عندنا دليل عقلي، وإنما الاختصاص بالدليل النقلي الذي دلنا هو الناقل القطعي المتواتر كما عبر صدر المتألهين، إلا أنه قال والدليل على ثبوت كونه تعالى سميعا بصيرا هو ماذا؟ السمع، يعني الدليل النقلي. فإن القرآن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يقولون بأن القرآن الكريم أشار إلى طريقين المعرفة، طريق القلب وطريق السمع وطريق العقل، ما أشار إليهم القرآن. فإن القرآن أدل عليه وإجماع المسلمين على ذلك. طبعا هذا الإجماع من المؤيدات يعتبر، وإلا الإجماع بما هو إجماع ليس بحجة في الاعتقاديات. نعم يعني من حيث الدليل نحن لا توجد عندنا مشكلة، لكن مو معناه أنه هو الحجة في الإثبات. الحجة في الإثبات هو الدليل القطعي النقلي أو الدليل القطعي العقلي. إذا عرفت هذا فنقول السمع والبصر في حقنا إنما يكون بآلات جسمانية. جنابك من فقد حسا فقد علما. أنت إذا فقدت حاسة البصر، آلة البصر، فإنك لا تستطيع أن تعلم بتلك الأشياء التي يحصل العلم بها بواسطة البصر كالألوان. فلهذا الأعمى الذي هو أعمى من بطن أمه هذا لا يستطيع أن يعرف ما هو الأحمر، ما هو الأخضر، ما هو الأصفر، أبدا لا يستطيع، إلا أنه باللمس أنت ماذا؟ تبين له بعض المعاني، وإلا لا يدري ما هو الأحمر، ما هو الأصفر، وإلى غير ذلك. وكذلك السمع فإنه لا يكون إلا بأذنين بهذه الآلة، فلهذا من فقدهما أيضا لا يستطيع أن يميز الأصوات، هذا صوت قوي أو هذا صوت ضعيف، أصلا لا يستطيع أن يتكلم. فلهذا تجدون بأنه الذي يكون أصم يكون ماذا؟ أخرس. شنو الملازمة؟ ملازمة، لأنه حتى يتكلم لابد أن يتعلم الصوت، وإذا لم يسمع الصوت فلا يستطيع أن ينطق بالحروف، لأن الحروف إخراج أصوات على طريقة مخصوصة. الكلمات ما هي؟ ترتيب هذه الحروف والأصوات على طريقة مخصوصة يسمى كلام، كما سيأتي إن شاء الله بحثه عندما نتكلم في أنه تعالى متكلمون. إذن عندي وعندك السمع والبصر لا يكون بآلات جسمانية. التفتوا جيدا، يعني هذا السمع والبصر دائما لا يكون كذلك أو فينا لا يكون إلا كذلك؟ أي منهما؟ هذا في بحث الإرادة مفصلا تعرضنا له. قلنا أن الحب هناك، الحب في الإنسان يلازمه ماذا؟ إجماع العزم، يلازمه شوق. ولكن أينما وجد حب لابد أن يلازمه إجماع العزم وشوق، تصور، تصديق؟ لا، هذا لأن الإنسان ناقص لا يستطيع أن يسمع إلا بهذه الآلة، ولا يستطيع أن يبصر إلا بهذه الآلة، ومن هنا لا يستطيع أن يسمع بما يبصر وأن يبصر بما يسمع. هذا سببه ماذا؟ سببه نقص الإنسان. لو سببه أن السمع والبصر هكذا، الجواب أن الإنسان ناقص صار هكذا، وإلا إذا صار الموجود كاملا نجده يسمع بما يبصر ويبصر بما يسمع، فهو بصر كله وهو سمع كله، لا أنه يسمع بشيء ويبصر بشيء آخر. فلهذا قال فنقول السمع والبصر في حقنا إنما يكون بآلات جسمانية، مو فقط السمع والبصر، وكذا غيرهما من الأمور، لأنه قرأت في الفلسفة أن الإنسان مجرد في مقام الذات ولكن مادي في مقام الفعل. النفس بما هي مجردة تستطيع أن تتحرك بلا أي مانع، ولكن الآن نفسي تريد أن تكون خارج هذا الصالون، تستطيع أن تذهب؟ لا تستطيع، لابد أن تأمر البدن. ف فالبدن إذا استجاب لها تكون إيه؟ خارج صالة. وحيث أن هذه العلاقة تضعف في حال النوم تجده ماذا؟ ينطلق حرا، ينطلق مولانا لأن يزور الحسين سلام الله عليه مثلا في كربلاء، أو يطوف حول البيت مثلا في الكعبة. هذه النفس إذا كان اشتياقها إلى هذه تجد أنه في اليقظه ما تقدر تحقق، فتحققه ماذا؟ تحققه في النوم. وإذا كان اشتياقها شيء آخر أيضا تحققه في النوم. كثير من الإخوة شايفين إذا عنده فد عدو مولانا ما يقدر ينتقم منه في النوم في اليقظه، وين يشوف؟ مش يشوف النوم مولانا، يرى في النوم أنه مولانا ده يضرب ده ينتقم منه. ما تشايفين تجربة أقول لابد وجدانية عند الإخوة. ليش؟ لأنه النفس لا تستطيع أن تحقق هذا المأرب هنا، فتحققه أين؟ تحققه في عالم عندما تخرج من قيود البدن، عندما تصاب بالموت. ولكن هذا الموت موت طبيعي، أو موت طبيعي اختياري، مو موت اخترامي، لأنه النوم أقل موت، لا فرق بينهما من هذه الجهة. هناك مفارقة، هنا مفارقة، ولكن هناك مفارقة تامة، وجوع ماكو، ولكن هنا مفارقة غير تامة، أكو فد ارتباط ضعيف يبقى مع البدن على أي الأحوال. إذن النفس في عالم المادة تبقى محتاجة إلى الآلة. طبعا مو كل نفس، ها، بعض النفوس لا تستطيع أن تتجاوز عالم المادة وهي في عالم المادة، تستطيع أن تنجز أعمالها بلا مادتين. على أي أحوال، قال وكذا غيرهما من الإدراكات. وهذا الشرط، التفتوا جيدا، شوفوا، عبر عن السمع والبصر واحتياجهما إلى الآلة، يقول هذا شرط، مو حقيقة السمع والبصر متوقفة على الآلة. وإلا لو كانت حقيقة السمع والبصر متوقفة على الآلة في المورد الذي لا آلة فلا سمع ولا بصر. شوف تعبيره دقيق، قال وهذا الشرط. هذا الشرط لماذا عندي وعندك هكذا؟ باعتبار أنا وأنت ناقص، أنا وأنت نعيش في عالم المادة فنحتاج إلى هذا الشرط. فلهذا تجد أنت إذا تريد أن تحرق شيئا في هذا العالم تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى الشرط. ما هو؟ يعني مماسة الشيء، مماسة النار لذلك الشيء. وإلا إذا لم يتحقق الشرط النار لا تستطيع أن تحرق، لا تستطيع أن تحقق عملية الإحراق. هذا سببه ماذا؟ يعني كل نار هكذا، لو النار في عالم المادة هكذا، ها؟ نقول النار في عالم المادة تحتاج إلى هذا الشرط. لماذا؟ لأنها ضعيفة، لأنها مادية، لأنها محدودة، لأنها ناقصة، لأنها إلى غير ذلك. وكل نار لكي تحرق تحتاج إلى مماستين. قال وكذا غيرهما من الإدراكات. وهذا الشرط، وهو الاحتياج إلى الآلات في السمع والبصر، وهذا الشرط ممتنع في حقه تعالى بالعقل. أي عقل؟ هذا العقل الذي سيأتي بعد ذلك، ويقول أن الله ليس بجسم ولا جسماني، ليس بمادة ولا مادي. فإما أن يرجع بالسمع والبصر إلى ما ذهب إليه أبو الحسين، يعني أن نقول السميع والبصير يعني العلم بالمسموعات والعلم بالمبصرة كما ذهب إليه المحققون من الحكماء ومنهم السيد الطبطبائي، وإما أن نقول وإما إلى صفة زائدة، ولكن هذه الصفة الزائدة يعني زائدة على العلم، زائدة ولكن غير مفتقرة إلى الآلة، لأن العقل دل على استحالة الآلة. وإما إلى صفة زائدة على العلم غير مفتقرة إلى الآلات في حقه تعالى. أستعالوا للمثل، قال والنقل دل على اتصافه بالإدراك، هذا الدليل على إثبات أنه سميع وبصير. والعقل دل على استحال هذا الإدراك أن يكون بالآلات. تتمة الكلام إن شاء الله يأتي في اليوم اللاحق، والحمد لله رب العالمين.